بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث عن أصله الملازمة بين وجوب شيئين ووجوب المقدمة. استدل على ذلك بوجوه في كلمات الأصوليين المحققين، إلا أن المهم والمنهج الصحيح في الاستدلال إنما هو في الملازمة. العاقل أو بالدليل العقلي، وإلا في بعض الأدلة الأخرى التي دل بها من الأدلة النقلية سوف يأتي الإشكال فيها، فلا بد من البحث عنه، أنه هل يوجد ملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمته أو لا يوجد مثل هذه الملازمة، هل يدرك العاقل مثل هذه الملازمة أو لا يدركها. ينبغي أن يشخص منذ البداية أن الملازمة المدعاة تكون بلحاظ أي معنى أو مرحلة من مراحل الوجوب، فإن الوجوب الشرعي تقدم فيما سبق أنه يمكن تحليله إلى ثلاث مراحل: مرحلة الملاك والمصلحة والمفسدة التي هي من مبادئ الحكم، ومرحلة أو علة الحكم الوجوب، ومرحلة الحب والبغض والإرادة والكراهة، التي هذه المرحلة قد يعبر عنها بروح الحق، محتوى الحق وحقيقته. والمرحلة الثالثة مرحلة الإنشاء بمعنى الجعل والاعتبار، الذي هي مرحلة صياغة الحق، وإن كان قد يتصور أن هذا هو روح الحق، ولكن على ما قرأتم ذكر غير مرتين أن الجعل والاعتبار صياغة للحب، صياغة عقلائية في موارد المولويات العامة، وإلا فحقيقة الحكم معنى روح الحكم الذي يتنجز على المكلف لا يشترط فيه الصياغة، يعني لا يشترط فيها الجعل. ولهذا المولى لو أبرز إرادته بجملة إخبارية لا إنشائية ليس فيها جعل معنى إنشاء، مع ذلك أخبر أنه يريد الشيء الفلاني، أيضا كان حكما واجبا إطاعته بحكم العقل، فهذا بنفسه منبه على أن الجعل والإنشاء ليس قوام الحكم، وإن كانت الأحكام العامة والقوانين المولويات العامة الكلية عادة عند العقلاء تصاغ بالجعل والاعتبار الإنشائي قضية حقيقية مثلا أو خارجية. وعلى كل حال هذه مراحل ثلاثة للحكم للوجوب: مرحلة المصلحة والملاك التي هي مرحلة مبادئ الحكم، مرحلة الحب والشوق والإرادة والكراهة والبغض التي هي مرحلة روح الحكم وحقيقته، مرحلة الجعل والاعتبار والإنشاء، مرحلة الصياغة. حينئذ يقال بأن هذا التلازم المدعى لا يمكن أن يكون بلحاظ المرحلة الأولى ولا الثالثة. أما المرحلة الأولى وهي مرحلة المبادئ والمصالح، أن يدعي مدعين أصوليين أن وجود ملاك في شيء يستلزم وجود المصلحة والملاك في مقدماته، فهذا واضح البطلان، لأنه يلزم الخلف. إذ لو كان الملاك في الشيء يستلزم وجود مصلحة في مقدمته أصبحت المقدمة واجبا نفسيا حينئذ، فهذا واضح العدم. كما أنه بلحاظ المرحلة الثالثة، بلحاظ الأمر الثالث في تحليل الحوك أو الجنبة الثالثة في الوجوب والحوك، وهو الإنشاء والاعتبار والجاع، فأيضا لا تلازم بين الجعل للوجوب النفسي واعتبار الوجوب النفسي وإنشائه وبين إنشاء وجوب غيري على مقدمته، لأن الجعل فعل اختياري. الجعل والاعتبار والإنشاء من الأفعال الاختيارية للإنسان للجاعل، والفعل الاختياري تكون حينئذ تابعة لمبادئه التي تنتهي إلى الاختيار، ولا يكون حينئذ فعل اختياري علة وسببا لفعل اختياري آخر لهذا الإنسان. نعم، هذا خلف اختياريتهما. نعم، قد يكون داعيا له، إلا أن هنا لا وجه لأن يكون داعيا أيضا، أن يكون فعل اختياري وجعل اختياري داعيا، الجعل النفسي داعيا للجعل الغيري. إذ من الواضح أنه لا غرض لا يكون فيه مقتضى لهذه الدعوية، لماذا يكون جعل الوجوب النفسي محققا للداع لأن يجعل الوجوب الغيري، بعد أن نلتفت إلى أن الجعل الغرض من الجعل إنما هو إبراز الغرض من الجعل. يمكن أن يكون أحد شيئين، الغرض الذي يستهدفه الجاعل حينما يقوم بجعله وإنشائه الذي هو فعل اختياري له، يمكن أن يكون أحد أمرين، إما إبراز وجود الإرادة والكشف عن وجود الإرادة والحب في هذا الشيء الذي جعل له الوجوب وأنشأ واعتبر له الوجوب، أو اعتبر الفعل في ذمة المكلف مثلا على ذمة المكلف، فلكي يبرز أنه يريده يحبه يشتاق إليه يصوغ هذا بهذه الصياغة التي هذه الصياغة اعتبار وجعل وفعل اختياري للجائع لكي يكشف عن ذلك. إما يكون بهذا، فالغرض والداعي من الجعل إما يكون الكشف والإبراز للحب والشوق والإرادة باب الأوامر والواجبات، وإما أن يكون هناك غرض آخر لعله أدق من هذا مثلا، وهو تحديد مركز التنجيز، وهو أن المولى حينما يجعل حكمه على شيء يحدد ما هو مركز التنجيز ويتصدى لتثبيت التنجيز على العبد في هذا المقدار بمقدار ما يجعل عليه الأمر والوجوب. وكلا هذين الداعيين مفقودان الوجوب الغيري في جعل الوجوب الغيري، فلا يمكن أن يكون جعل الوجوب النفسي سببا لأن يكون المولى أي داعيا لأن المولى يجعل ولو بفعل اختياري ثاني الوجوب الغيري على المقدمة. أما الثاني فواضح، لأن الوجوب الغيري قلنا أنه ليس منجزا أصلا، ليس فيه تنجيز وتعذير، فالغرض الثاني غير متصور أصلا في الواجب الغيري، والغرض الأول أيضا كذلك، فإنه الغرض الأول وهو وجود الشوق ونحو ذلك وما يبرز من أجل الغرض الثاني، فإذا لم يكن الغرض الثاني موجودا فالغرض الأول لا يكون فيه فائدة، مضافا إلى أنه إلا فرض وجود ملازمة بين حب شيء وحب مقدمته، فإبراز الحب النفسي على الواجب النفسي يكفي في نفسه لإبراز ذاك أيضا. فإذا كان يوجد ملازمة فإبراز أحدهما إبراز للآخر أيضا بالملازمة، وإذا لم تكن ملازمة فلا يوجد مبرز حتى يحتاج إلى إبرازه وإلى جعله، لا موضوع لجعل حينئذ لجعل الوجوب الغيري. إذن فالتلازم والاستلزام بين الجعلين بين الوجوبين، بمعنى الجعلين، وأن المولى إذا جعل وجوبا وأنشأ واعتبر وجوبا على الواجب النفسي سوف يجعل وجوبا غيريا على الواجب الغيري لا محالة، على تلازم واضح البطلان. أيضا بقي التلازم بلحاظ الأمر الوسط من الأمور الثلاثة في تحليلنا للحكم، والذي قلنا أنه هو قوام الحكم وروح الحكم، وهو الحب والشوق والإرادة. يعني يقال أنه إرادة شيئين وحب شيئين من قبل المولى بالإرادة التشريعية تستلزم أن يحب هذا المولى ويشتاق أيضا إلى مقدمته. والحب والشوق أمران وصفان صفتان نفسي في النفس ذات الإضافة غير اختيار، ليس من قبيل الأفعال الاختيارية، بل الحب والشوق من الصفات التكوينية التي تتحقق في النفس كلما تحققت مبادئها وعللها من المصلحة والملاك والأمور الملائمة مع النفس، فتشتاق النفس نحو الشيء، كما أنه في طرف الكراهة والبغض بالعكس، كلما كان في شيء مفسدة ما مثلا ينافر الطابع والنفس يحسب بغض وكره كراهة. فالحب والبغض أمران صفتان نفسيتان تكوينيتان قهريتان، ليستا من قبيل الجعل والإنشاء الذي هو فعل اختياري. ومن هنا أمكن أن يقال هنا بأنه يوجد ملازمة، أن الإنسان حينما يشتاق إلى شيء يشتاق إلى مقدمته بعد الالتفات إلى أن هذا مقدم له، إذا تمت مبادئ الشوق والإرادة النفسية لذي المقدمة بالالتفات حينئذ إلى ما يكون مقدم لذاك، النفس تشتاق إلى المقدمة أيضا وتريد المقدمة أيضا. ففي مرحلة الإرادة والشوق يوجد حينئذ تلازمون، وهذه الدعوة حينئذ دعوة لا ليس عليها برهانون، لأن صغر الملازمات والعلية صغراها لا ليست برهانية، حتى لو قبلنا أن كبرى العلية برهانية صغراها، أنه أي شيء إلا لأي شيء في الخارج هذا أمر وجداني أي تجريبي استقرائي، فبد من إثباتها بمراجعة الوجدان، هذا بالتعبير بتعبير أو بالملاحظة الاستقراء في الخارج وملاحظة الموارد نحو الاستقراء والمشاهدة والتجربة، هذا ببيان آخر أكثر فنية. وعلى كل حال دائما صغر العلل والعليات واللوازم والملازمات صغراها إنما يكون بالوجدان إثباتها، أن أي شيء إلا لأي شيء في الخارج، وهذا منه أيضا. حينئذ لابد أن نرجع إلى الوجدان، لابد أن نرجع إلى تتبع وملاحظة موارد شوقنا نحو شيئين بالإرادة التكوينية أو بالإرادة التشريعية، لنجد إنما حينما نشتاق ونريد شيئا بإرادة هل حينئذ نريد أيضا ونشتاق إلى مقدمته أو لا. والسيد الشهيد هنا يدعي الوجدان أن هذه الملازمة وجدانية، بمعنى أننا حينما نريد شيئا منه لأنفسنا بالإرادة التكوينية أو للآخرين بالإرادة التشريعية، لمن هو مثلا نريد أن نكلفه بشيئين، حينما نشتاق إلى أن يفعل فعلا ونجد أن لهذا الفعل مقدمة أيضا، وننظر إلى المقدمة نجد أننا نشتاق إلى أن يفعل المقدمة أيضا ويصل بها إلى ذي المقدمة. ويقول بأن الذين أنكروا بعض من أنكر الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته أنكرها بلحاظ الجعل ولم ينكرها بلحاظ الإرادة والشوق، قبل أن الوجدان قبل هذا الوجدان أن الحب بشيء يستلزم حب مقدمته. إذا التفت المحب إلى المقدمية قالت الآن ناقش في أن هذا ليس حكما، فإن الحب ليس مجرد الشوق والحب، وإنما الحب عبارة عن الجعل، جعل والاعتبار، أو الحب الذي له جعلون جعل على طبقه، وهنا وبين الجعلين لا يوجد جعل، الجعل قوام الحب، وحينئذ قال أن بين الجعلين من الواضح أنه لا يوجد تلازم واستلزام كما بيناه. فيكون بحسب الحقيقة مدعى ذاك العلم أن هذه الملازمة الوجدانية صحيحة وتامة، لكنها ليست هي الوجوب النفسي والوجوب الغيري، ليست هي الوجوب الغيري، فإن المراد بالإيجاب والوجوب النفسي والغيري الحكم بمعنى الجعل والاعتبار، والجعل والاعتبار لا تلازم بينهما. وإن قبلنا التلازم بين الشوقين والحبين، الشوق نحو المقدمة النفسي والشوق نحو مقدمته الغيري، إلا أن هذا الإشكال غير تام باعتبار أنه بينا نحن في موارد عديدة بأن قوام الحب إنما هو الحب والشوق والإرادة والكراهة، وليس هو الجعل والاعتبار. الجعل والاعتبار صياغة، نعم ينبغي أن يؤخذ في الشوق والحب كما أخذنا في محله لكي يكون حكما، أي موضوعا لحكم العقل بالتنجيز، أنه يبلغ مرتبة يحمل المولى على أن يبرز هذا الإرادة بصدد تحصيله من المكلف، سواء بصيغة جعلية إنشائية أو بصيغة إخبارية، أن يكون هذا تارة يحصل للمولى شوقه حب نحو شيء، لكن لا يطلب من عبده حتى بجملة خبرية، لا يتصدى لتحصيله. ذاك الحب ليس حكما بدون إشكال، ليس موضوعا لحكم العقل بالوجوب الطاعة، فلا بد أن يبلغ الحب مرتبة يحمل المولى ويتصدى المولى لتحصيله ولإبرازه عن طريق إبرازه لعبده مثلا، فيحصله من إما بإنشاء بصياغة إنشائية نسميها جعل واعتبار، أو بإخبار كما في الصياغة الإخبارية. ما الحب الذي لم يبلغ مرتبة يحرك المولى لا يكون موضوعا لتحريك العقل، لتحريك العبد عقلا أيضا. بلوغ الحب والشوق وكذلك الكراهة والبغض إلى هذه المرحلة شرط، إلا أنه الإبراز أو الإنشاء والجعل والاعتبار ليس قوام الحب كما قلنا فيما سبق. وحينئذ فإذا كان هكذا، والمفروض أن هذا الحب الذي يوجد هنا حب وحصل من النوع الذي بلغ تلك المرتبة التي حمل المولى على الجعل بلحاظ الواجب النفسي، ولهذا أنشأ حمل المولى على التصدي لتحصيله، حينئذ يقال أن هذا الحب إذا كان مستلزما لحب مقدمته فلا محالة يكون هناك تلازم بينهما في الوجوب. وهذا الجواب الحلي على هذا الإشكال، والجواب الآخر الذي أيضا جواب تام يذكره السيد الشهيد، بأنه وعلى كل حال سواء قلنا أن حقيقة الحكم هذا أو أن حقيقة الحكم ذاك، يعني الحب والإرادة أو الجعل والاعتبار، لا إشكال أن النكتة إنما هو الميزان في هذا البحث وأمثاله من الأبحاث، إنما هو عالم الحكم. إرادة والشوق للجعل والاعتبار، لأننا بينا أن الثمرة أو الأثر الأصولي الملحوظ في هذا البحث وفي أمثاله كبحث اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك، الأثر الأصولي المقصود فيه من إنما هو وقوع التعارض والتنافي بين الأدلة في طرف وجوب شيئين وفي طرف حرمة مثلا المقدمة بناء على الملازمة. ومن الواضح وكذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي، الأمر بشيء مع النهي عنه، وقوع التنافي بينهما بناء على الامتناع. ومن الواضح أن ما هو مركز الامتناع وما هو ملاك ومعيار في الامتناع وبالتالي التنافي بين الدليلين إنما هو الحب والبغض لا الجعل والاعتبار، فإن الجعل والاعتبار لا تناقض ولا تنافي ثبوتي في أن لا يجعل جعلين، يجعل لأن الجعل اعتبار والاعتبار سهل المؤونة كما قيل في محله، يعتبر وجوب شيء ويعتبر حرمة ذاك الشيء، لا يلزم من ذلك استحالة في عالم الإنشاء والاعتبار. إنما يقال أنه المولى لا يمكن أن يجعل وجوب شيء ولا يجعل حرمة ذاك الشيء باعتبار أن مبادئه ما هناك شفيد، يذكر نفس هذا العلام في بحث اجتماع الأمر والنهي أن ملاك الامتناع في مبادئ الأمر والنهي، أن التنافي في بحث اجتماع الأمر والنهي بلحاظ المبادئ، وإن شئتم هناك هكذا يقال أن التنافي قد يكون بين الحكمين بلحاظ المبدأ وقد يكون بلحاظ المنتهى، التنافي بين المبدأ هو هذا الذي يجب التعارض، والتنافي بلحاظ المنتهى بلحاظ التنجيز والتعذير الذي ذاك تناف بنحو آخر، والتنافي في باب اجتماع الأمر والنهي بلحاظ مركز الحب والبغض كذلك في المقام. المقام لو قبلنا أن هناك ملازمة، أن هناك ملازمة بين حب شيء وحب مقدمته ولو لم يكن نسميه بالوجوب أفرض هذا، حينئذ الدليل الذي دل على حرمة المقدمة وبغضها بالتالي وكراهة النفسية فيها يكون معارضا مع دليل الوجوب للواجب النفسي، لأنه يلزم اجتماع الحب والبغض في طرف المقدمة وهو ممتنع محال بحسب الفرق، فيقع بينهما تنافي. إذن فبلحاظ ما هو الأثر المطلوب من البحث عن الملازمة وأن مركز الاستحالة استحالة اجتماع الأمر والنهي والوجوب والحرمة إنما هو بين الوجوب والحرمة بلحاظ مبادئهما، يعني بلحاظ الحب والبغض فيهما لا بلحاظ اعتبارهما وجعلهما وإنشائهما، إذ لا تضاد وتقابل بين الإنشائيات بما هي أمور إنشائية اعتبارية. إذن فثبوت مثل هذه الملازمة هو المهم عند القائل بالملازمة وعند من يريد ترتيب ذاك الأثر، كما أن إنكار هذه الملازمة هو المهم عند المنكر للملازمة، وبالتالي المنكر للتنافي والتعارض بين دليل وجوب شيء ودليل حرمة مقدمته. إذن فما قبله هذا العلم من الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته في مرحلة الحب والشوق والإرادة هذا هو المطلوب، هو الملازمة المطلوبة بين الوجوبين، سواء سميناه بالإصطلاح الأصولي بالحوك أو لم يسمه الحوك، هذا هو الذي تمام مقصود القائل بالملازمة ويوصله إلى تلك الثمرة التي يريدها، أو المنكر للملازمة ويوصله إلى الثمرة التي يريدها، وهو عدم التعارض بين دليل الوجوب شيء ودليل حرمة مقدمته. إذن بهذا البيان يظهر أن هذا الذي أنكره قبله وجدانا لكن أنكر أن يكون هو الوجوب والملازمة بين الوجوبين، هذا هو الوجوب المطلوب إثباته هنا في هذا البحث. هذا أيضا الجواب الثاني. الجواب الأول أن حقيقة الوجوب روحه هو هذا، والجواب الثاني أنه هذا لو لم نسميه وجوبا ونصطلح عليه بالوجوب هذا هو المهم في الثمرة المطلوبة من مثل هذه الأبحاث، أبحاث الاستلزامات التي يكون المنظور فيها وقوع التعارض والتنافي بين الأدلة، لأن مركز التعارض في بحث الجامات، إنما هو نفس الأحكام الحكمين بلحاظ مبادئهما، أي الشوق والحب والبغض، حتى لو سميناهما بمبادئ الحكم لا نفس الحكم. هذا إذن فالنتيجة ينتهي السيد الشهيد إلى هذه النتيجة، إلى أنه الملازمة بين وجوب شيئين ووجوب مقدمته الموصلة، طبعا على ما بينا في البحث السابق، هذه الملازمة قائمة لا بمعنى الملازمة بين الإنشائين والاعتبارين والصياغتين، بل بمعنى الملازمة بين روح الحب، وهو الحب والإرادة والشوق نحو ذي المقدمة، المستلزم لشوق مقدمته وحب مقدمته أيضا. إلا أن هذه المسألة في الواقع مسألة كما قال السيد الشهيد وجدانية، هل الوجدان يقبل هذا الشيء أو أنه لا يوجد ملازمة حتى في هذه المرحلة، بحيث حينما نرجع إلى وجداننا، حينما يوجد ما يوجب الشوق نحو شيء وكمصلحة مثلا في فعل وهو إنجاء الغريق أو أي فعل آخر، حينئذ إنسان يكون عنده مصلحة في أن يصبح عالما مجتهدا، حينئذ مقدمته تحصيل العلم، مقدمته تحمل المشاق مثلا، فهذا الحب والشوق نحو النتيجة يوجب حب المقدمة حتى لما فيها من المشقة، أو لا يكون مثل هذا الملازمة موجودة. وجداني الشخص لا يقبل مثل هذه الملازمة، ويقول بأنه هناك أنه وقع خلط بين الإرادة بمعنى الشوق والحب، وبين الإرادة بمعنى الاختيار. فإن الإرادة حيث فسر في كلمات صاحب الكفاية تبعا للفلاسفة بالشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات ونحو ذلك من التعابير، حينئذ لا إشكال أن الإنسان حينما يريد شيئا يريد مقدماته. هذه الكلمة، هذه الصياغة واضحة الصحة، كل من أراد شيئا وأراد مقدماته يختار المقدمة ويريدها إلى أن يصل إلى هذه المقدمة. فإرادة ذي المقدمة مستلزمة لإرادة المقدمة، هذه مسلمة. لكن أن الإرادة بمعنى الشوق والحب، هذا هو الذي لا يراه وجداني، فإنني أرى أن الإرادة غير الحب والشوق، الإرادة بمعنى الاختيار، بمعنى التحرك، من يريد شيئا أي يتصدى لشيء لا محالة يتصدى لمقدماته. إلا أن هذه الإرادة مبنية على تفسير الفلاسفة للإرادة بالشوق المؤكد، وليس بصحيح كما بينا في بحث الجبر والاختيار، أن الإرادة ليس بمعنى الشوق، وإن الإرادة بمعنى السلطنة، أعمال السلطنة ونحو ذلك من التعبيرات التي أيضا كانت وجدانية هناك، لم تكن برهانية هذه الأمور. فكأن وضوح أن من يريد شيئا يريد مقدماته أوجب أن يكون بعد أن كانت الإرادة بمعنى الشوق المؤكد، فمن يشتاق نحو شيء يشتاق نحو مقدماته، لكنه ليس كذلك. فإن الإنسان قد يريد شيئا يبغضه بغضا شديدا، لكنه يضطر إلى أن يريده، أن يريده يضطر إلى أن يبيع داره مثلا لأي مسألة، أن يتحمل الشيء الذي فيه مشقة شديدة وبغض وكره وعدم ملائمة مع نفسه، لكنه لتوقف أمر آخر عليه، غير سائر موارد باب التزاحم. فإنه في باب التزاحم دائما هكذا، التزاحم بين فعلين، مصلحة ومفسدة أو مصلحتين في موضوعين، بحيث لا يكون بينهما كسر والانكسار لحاظ المحبوب والمبغوض. لكن في مقام الاختيار حينئذ سوف يختار الأهم مثلا، فيتحمل ما فيه من الكره وعدم الملائمة حتى يصل إلى ذاك الذي يتوقف على هذا، وذاك عنده أهم. فإن شئتم قلتم أن هذا الشوق شوق عقلي وليس شوقا نفسيا، والشوق العقلي عبارة أخرى عما يراه العقل، حينئذ أن هذا أولى من ذاك، لأنه ما فيه من المصلحة أهم. وقد عبر لعله بعض الأعلام كالمحقق الإصفهاني بالشوق العقلي في هذه المسألة أو في بحث الاجتماع الأمي والنهي. إذن فالمسألة مربوطة بهذه النقطة، إذا فسرنا الإرادة بالشوق المؤكد حينئذ لا إشكال أن إرادة شيء تستلزم إرادة مقدمته، فيكون الشوق الغيري واضحا. وأما إذا قلنا أن الإرادة ليس بمعنى الشوق المؤكد، وإن فسره الفلاسفة بذلك، وإنما الإرادة بمعنى الاختيار، والاختيار قد يكون على أساس أن هذا يشتاق إليه وقد لا يشتاق إليه أصلا، وإنما الشوق في شيء آخر ذاك متوقف على هذا فيدفعه إلى أن يريد ذاك ويريد هذا لكي يصل إلى ذاك. فإرادة نابعة، هذه الإرادة والاختيار والتحرك نابع عن الشوق إلى ما يتوقف عليه، لا إلى نفس الشوق إلى نفس هذا الشيء، بل قد لا يبغضه، لكن حيث أن ذاك أهم في نظره فيتحمل هذه المشقة والبغض وعدم الملائمة لكي يصل إلى ذاك. فالمسألة مربوطة بتنقيح هذه النقطة. أتصور بعد هذا التوضيح يكون الحق مع منكر الملازمة لا مع القائلين بالملازمة. هذا ما يرتبط بهذا الدليل الأول الذي هو الدليل المهم لإثبات الملازمة أو نفيها. ثم بعد ذلك توجد استدلالات أخرى، وجوه أخرى ذكرها، ذكرت في الكفاية وغيرها غير تامة، يمكن التعرض لها إن شاء الله في يوم الأربعاء، لأن غدا يوم تعطيل.